Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025 أستحلها بالعناوين. هجوم بطائرات مسيرة يستهدف الكرمك والدمازين وهجمات جوية على كبكابية وزالنجي بدارفور وأبو زبد بغرب كردفان. مختبر يل يرصد مقبرتين جماعيتين جديدتين في الفاشر، ونقابة الصحفيين تؤكد فقدان الاتصال بسبع من الصحفيين بشمال دارفور. تقارير جديدة تكشف عن مقتل طبيب ومطوع في الفاشر، والاستخبارات العسكرية تصفي عضوا في حزب الأمة بالأبيض. مجلس الأمن والدفاع ينهي اجتماعه دون إعلان موقف من الهدنة، ووفد تحالف صمود يلتقي قيادات في الاتحاد الأفريقي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفذت طائرات مسيرة هجمات على مدينتي دالينجي وكبكابية صباح اليوم الأربعاء، وقالت قوات الدعم السريع أن المسيرات انطلقت من قاعدة خارجية واستهدفت مناطق مأهولة في المدينتين بإقليم دارفور. من جهتها كشفت مصادر عن قصف جديد لمدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان اليوم. وفي الأثناء شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيرة على الدمازين والكرمك، فيما أعلنت القوات المسلحة صد تلك الهجمات. قال مختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة في تحليل صور أقمار اصطناعية إنه رصد مقبرتين جماعيتين حادثتين بالقرب من مستشفى الأطفال في الفاشر وحي الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن عمليات التخلص من الجثث ما زالت جارية في المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مع استمرار الأدلة على القتل الجماعي. وأشار المختبر إلى رصد شاحنات في عدد من أحياء المدينة التي شهدت عمليات قتل جماعي، كما نبه إلى وجود نقطة تفتيش جديدة على طريق الفاشر طويلة بجانب رصد حرائق في معسكر السلام. أكدت نقابة الصحفيين السودانيين فقدان الاتصال بسبع من الصحفيين عقب سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، بينما تعتقل القوات 5 صحفيين من بينهم عمر إبراهيم وإبراهيم جبريل، في حين تمكن 12 صحفيا من الوصول إلى طويلة. وأوضحت النقابة أن عدد الصحفيين داخل الفاشر قبل الأحداث كان 20 صحفيا وصحفية. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بتصفية الطبيب آدم إبراهيم بمدينة الفاشر، وأوضحت أن قوة تتبع للدعم السريع اعتقلت الطبيب عقب اجتياح المدينة قبل أن تقوم بتصفيته ميدانيا. دعا نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو جميع مواطني الفاشر إلى العودة إلى منازلهم، مؤكدا أن المدينة أصبحت آمنة ومستقرة بعد انتشار الشرطة الفيدرالية لتأمينها. وقال خلال استقبال وفدا من قيادة الإدارة المدنية وعيان جنوب دارفور في زيارتهم إلى الفاشر إن المدينة خالية من الجيش. من جانبه أكد رئيس المجلس التأسيسي لولاية جنوب دارفور عادل حسن الملك أن زيارة الوفد تحدث إلى الوقوف ميدانيا على حقيقة الأوضاع، نافيا مقتل 460 شخصا في المستشفى. وقال إنهم تقصوا بأنفسهم ووجدوا أن الوفيات المسجلة لا تتجاوز 5 حالات ناجمة عن الإصابات بوباء الكوليرا. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن أتينا ولم نجد سوى مرضى وجرحى، وتحققنا ووجدنا أنه الذين توفوا هم 5 وتوفوا بداء الكوليرا. هذا كلام مغرط وإشاعة المقصود بها تجريم الدعم السريع.
من جهتها قالت مناسك الطاهر الجزولي ضمن الوفد الطبي الزائر لراديو دبنجا أن عدد الجرحى والمصابين في المستشفى السعودي بالفاشر كبيرة، وهم في حاجة عاجلة لمساعدات طبية. ووصفت الوضع بالحرج، مضيفة أنه منذ أسبوع يواصلون علاج الجرحى وإجراء العمليات الجراحية رغم كثافة الحالات. وأضافت في هذا الخصوص:
نحن حاليا من داخل المستشفى السعودي، حقيقة يعني بصراحة الموقف حرج جدا والله العظيم. جد يعني في جرحى يعني كمية بجد يعني محتاجين مساعدات والله العظيم، محتاجين مساعدات. ونحن الحمد لله يعني في يدنا عملناه، ما قصرنا، غيرنا ليهم عندنا ناس دخلناهم عمليات يعني والحمد لله، ولسه ما زلنا بندخل ناس في عمليات.
أنهى مجلس الأمن والدفاع السوداني اجتماعه أمس في الخرطوم برئاسة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لمناقشة المقترحات الأمريكية دون أن يحدد موقفا واضحا من الهدنة الإنسانية المطروحة. وقال وزير الدفاع الفريق محاسب حسن داود كبرون خلال تلاوته بيان الاجتماع أن المجلس ناقش المبادرات الدولية ورحب بالجهود المخلصة لإنهاء معاناة السودانيين، كما تقدم بالشكر لحكومة الولايات المتحدة والسيد مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده المقدرة حيال الأزمة. ودعا المجلس في الوقت نفسه إلى متابعة جهود الاستنفار والتابعة للقضاء على قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص
ترحيب بالجهود المخلصة التي تدعو إلى إنهاء معاناة السودانيين التي سببها تمرد ميليشيا آل دجلو الإرهابية. شكر حكومة الولايات المتحدة والسيد مسعد بولس مستشار رئيس ترامب على جهوده المقدرة، وترحيبنا بأي جهد ينهي معاناة السودانيين.
وفي تعليق على بيان مجلس الأمن والدفاع قال اللواء معاش الدكتور محمد خليل الصائم في حديث لراديو دبنجا إن المجلس عازم على مواصلة القتال ضد الدعم السريع مع موافقته على الهدنة بالشروط السابقة، ومن بينها إجلاء قوات الدعم السريع للمناطق التي تسيطر عليها وتجميعها في معسكرات محددة. وبيّن أن القوات المسلحة ترفض أن يكون الدعم السريع جزءا من المستقبل السياسي، معتبرا ذلك حقا مشروعا للجيش السوداني. من جانبها أعلنت القوى المشتركة رفضها أي تسويات تقوم على المساواة بين الجيش والدعم السريع، فيما اعتبر مبارك أردول القيادي في الكتلة الديمقراطية المتحالفة مع القوات المسلحة أن ما يجري حاليا هو مقايضة للهدنة الإنسانية بالمستقبل السياسي للحركة الإسلامية، مشيرا إلى أن بيان الرباعية رفض أي مستقبل سياسي للجماعات العنيفة المرتبطة بالحركة الإسلامية. قال ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش خلال اجتماع مع القوى المشتركة والقوات المساندة أنهم عازمون على طرد قوات الدعم السريع من كردفان ودارفور. وأضاف في هذا الخصوص
سيهربوا من كردفان، سيهربوا غريبا ويعرضوا من كردفان، وسيعرضوا غريبا من كل شبر من أرضنا الحبيبة في دارفور، وهذا ليس ببعيد المنال.
أما الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع فقال إن الخطاب التصعيدي الذي ألقاه ياسر عطا يعبر عن موقف الحركة الإسلامية، وهو بمثابة رفض صريح للمبادرة الأمريكية والرباعية الدولية، داعيا قادة الجيش لتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب السوداني واستمرار الحرب. كشفت منسقية النازحين واللاجئين عن وصول مجموعة جديدة من النازحين من الفاشر إلى منطقة طويلة مساء أمس، ليرتفع عدد النازحين من الفاشر إلى طويلة إلى 10,000 شخص. من جانبه أعلن مجلس غرف طوارئ شمال دارفور أن إجلاء 67 مصابا من المدنيين من أحداث مدينة الفاشر من محلية كورما إلى محلية طويلة. وأكد المجلس مقتل مطوي معسكر زمزم غزافي أمر مانيس، مشيرا إلى انقطاع الاتصال بعدد كبير من المتطوعين. قال حزب الأمة القومي أن الاستخبارات العسكرية بمدينة الأبيض قامت بتصفية عضو الحزب وكان الأنصار لقمان حسن يعقوب الذي فارق الحياة بمستشفى الأبيض يوم الأحد 2 نوفمبر 2025. وأوضع الحزب في بيان أن الراحل لقمان اعتقل بمدينة الدبيبات في 14 مايو الماضي بعد دخول الجيش إلى المدينة، حيث قتلت نسيبة حواء سليمان 77 عاما، كما تم تصفية زوجته وابنه وثلاث من شقيقاته بالحمادي. وفي جنوب دارفور تواصل قوات الدعم السريع اعتقال الناشط الغالي بوش منذ أكثر من شهر دون إبداء أسباب. أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن وفده الذي يزور العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أقد اجتماعات مع مسؤولي ملف السودان وفوضية الاتحاد الأفريقي يتقدمه السفير محمد بلعيش، كما التقى كبير موظفي مكتب مفوض الاتحاد الأفريقي الوزير محمد الأمين سويف. وقال بكري جاك في تصريح صحفي أن الاجتماعات ناقشت أهمية الوصول إلى وقف عاجل لإطلاق النار في السودان وفقا لقارض الطريق الرباعية بما يوقف الفظائع والانتحاكات التي نتجت عن الحرب. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن أمريكا منخرطة بجدية في الجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي للنزاع المروي في السودان، وأضافت ما زلنا ملتزمين بالعمل مع شركائنا الدوليين بمن فيهم أعضاء الرباعية مصر والسعودية والإمارات إضافة إلى أطراف أخرى من أجل قيادة عملية سلام تفاوضية تعالج الأزمة الإنسانية الفورية والتحديات السياسية طويلة الأمد. قال السيناتور جيرجوري ميكس عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي أن فظائع الفاشر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تكشف عن حجم المخاطر الناجمة عن الدعم الخارجي للحرب الدائرة، موضحا أن على الكونغرس التحرك لقطع هذا الدعم ومساعدة السودان على تحقيق سلام دائم. عقد الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية اجتماعا اليوم مع مسعد بوليس المبعوث الرئاسي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية، ودعا الوزير القطري إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، مجددا موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة السودان واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه. قال وزير الخارجية المصري بدر الدين عبد العاطي أن خارطة الطريق التي طرحتها رباعية هي الحل الوحيد للحرب في السودان، وأوضح أن الخارطة دعت إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر وصولا إلى وقف إطلاق النار وتأسيس عملية سياسية لا تقصي أحدا وتؤدي إلى حكومة تمثل الجميع. وقال لا يوجد حل خارجي، وأن الأطراف التي تتوهم أنها ستحسم الأمر عسكريا وتفرض إرادتها مخطئة فهذا أمر لن يحدث. وأضاف في هذا الخصوص
إعلان الرباعية الدولية الصادر يوم 12 سبتمبر اللي وضع خريطة الطريق، هذا هو الحل الوحيد، هذا هو الطرح الوحيد القائم للأزمة الحالية في السودان. هذا الإعلان يتحدث عن 3 محطات في إطار خريطة الطريق.
قال الرئيس الأريتري السياسي أفورغي أن السودان مستهدف من قوى إقليمية وعالمية بسبب طموحات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار، موضحة أن عدم استقرار السودان يعني عدم استقرار البحر الأحمر والقرن الأفريقي وأفريقيا كلها، وأكد أن الحل يكمن في إزالة الأيادي الأجنبية والمؤامرات من السودان، مشددا ألا أن وعي الشعب السوداني ودول المنطقة بهذه المؤامرات سيسرع من التعاون الإقليمي لحل الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص
فاشر ما في مشكلة، السؤال اللي طارح نفسه هو السودان كسودان، شعب السودان الحقيقة في الأرض هو سودان مستهدف، سودان مستهدف بقوة أقليمية عالمية نسميها ما نسميها، لكن السودان مستهدف. المشاكل والأزمات اللي نراها في السودان الآن هي امتدادات لأطماع أقليمية وغير أقليمية.
الخبر الأخير في النشرة، أعربت وزيرتا الخارجية والتنمية الوطنية الأستراليتان عن شعورهما بالفزع إذا التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وهجمات متعمدة على المدنيين في الفاشر، وأدانت الوزيرتان في بيان مشترك الفظايع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، ودعتا إلى وقف فوري للعنف وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأعلنت الحكومة الأسترالية تقديم 10 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنسانية لدعم المدنيين في السودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025. في هذه الجولة، مجلس الأمن والدفاع السوداني يتداول ويبدي موقفه من جهود الرباعية ومن الهدنة.
استنهاض واستنفار الشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة للقضاء على الميليشيا المتمردة.
المحلل العسكري محمد خليل الصايم يقول إن مجلس الأمن لم يرفض الهدنة.
حق الجيش السوداني إنه يطهر البلاد من الدعم السريع، ده حق الجيش السوداني.
مواطن من الفاشر يحكي معاناته لراديو دبنجا في الهروب إلى طويلة.
فجابونا في الشارع فتكوا إهانة ولعبونا قروش تلفونات حيث ما خلونا هنا أي حاجة.
وفد من الإدارات الأهلية والسلطة المدنية بجنوب دارفور يزور الفاشر.
وبدنا ناشد أهلنا في ولاية شمال دارفور في حاضرتها مدينة الفاشر بأن يؤودوا لهذه المدينة وأن يكونوا من ضمن الكوكبة الموجودة في تأمير حاضرة الولاية.
عاملة طبية تتحدث عن الأحوال في المستشفى السعودي بالفاشر.
نحن غايته بنقول للمنظمات الأمم المتحدة تقيف وتساند الناس ديال إن شاء الله كده ده وما تقصروا معهم بحاجة.
كل هذا بعد الفاصل.
دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. رحب مجلس الأمن والدفاع بالمبادرات التي دفعت بها عديد من الدول لإنهاء الأزمة السودانية، وقرر في ذات الوقت الاستمرار في حملات التعبئة والاستنفار. وعقد المجلس الذي يضم رئيس وأعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والعدل اجتماعا طارئا في العاصمة الخرطوم برئاسة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان. وحول مخرجات الاجتماع صرح وزير الدفاع حسن داود لوسائل الإعلام قائلا:
الترحيب بالجهود المخلصة التي تدعو إلى إنهاء معاناة السودانيين التي سببها تمرد ميليشيا آل دجلو الإرهابية. شكر حكومة الولايات المتحدة والسيد مساعد بولس مستشار رئيس ترامب على جهوده المقدرة وترحيبنا بأي جهد ينهي معاناة السودانيين. استنهاض واستنفار الشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة للقضاء على الميليشيا المتمردة في إطار التابعة العامة لجهود الدولة من أجل إنهاء هذا التمرد.
وفسر البعض بأن مجلس الأمن والدفاع يرفض الهدنة المقترحة ضمن مشروع الرباعية للوصول إلى حل، ولكن المحلل العسكري الدكتور لواء محمد خليل الصايم يقول إن المجلس والجيش يرفضان أن يكون الدعم السريع جزء من المشهد السياسي في المستقبل.
والله أنا في اعتقادي البيان واضح إنه الجيش السوداني عازم على تطهير البلاد من الدعم السريع. نحن الجيش المجلس الأمن ما رفض الهدنة، لكن الهدنة بشروطه وشروطه القديمة اللي هي الدعم السريع يتجمع في مناطق ويستسلم للقوات المسلحة. الدعم السريع الجهات الرباعية وغيرها عايزين الدعم السريع يكون جزء من المستقبل السياسي للسودان، وده الشعب السوداني كله يرفضه تماما. أنا في تقديري يعني حق الجيش السوداني إنه يطهر البلاد من الدعم السريع، ده حق الجيش السوداني. والناس الذين يعني يساوون بين الجيش السوداني والدعم السريع دي كلام خاطئ يعني، والعالم كله ظل يتجاهل يعني السودان في الوقت ده، يتجاهل مشكلة السودان. هو القصة مش رفض الهدنة، هو نحن يعني هو ما في البيان انه نسمي دور الولايات المتحدة الأمريكية ودور مساعد بولس في انه عايز يجيب سلام للسودان، لكن الهدنة هي قطعا بتدي الدعم السريع يعني تديه زمن يلتقط انفاسه، وده غير مطلوب للقوات المسلحة. هو كحديث في محله يعني انه نحن ما عندنا مشكلة، لكن بشروطنا نحن، ما بشروط الدعم السريع ولا شروط الامارات العربية المتحدة. مساعد بولس متجه لشروط الامارات العربية المتحدة انه الدعم السريع يكون جزء من مستقبل السياسي والعسكري في السودان، وده يرفض الشعب السوداني كله. نعم، ما هي السياسة كده؟ ترحيب بجهوده، نعم نحن لا ننكر انه البيان ورى انه نرحب بجهود الولايات المتحدة الأمريكية عايزة سلام في السودان، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت تتحدث وليس هنالك أي فعل. يعني حتى العالم كله يعني الإقاسات اللي بتجي ضعيفة جدا جدا، ما يعني ما زي مثلا خشة 400 شاحنة غزة، لا أبدا، في عز الضرب بتخش يعني، لكن في السودان لا، يعني العالم كله ظل يتفرج لفترة طويلة جدا يتفرج على الناس يعني، ويعلن العالم كله إنه هنالك مجاعة في السودان. يعني الدبة دي ما قريبة مش كده، ما هس فيها ناس وفيها ناس دايرين قاسة وكده. وين المجهودات بتاعت المنظمات الأممية؟ ما في، ضعيفة جدا جدا والله. هي مش قراءة، هي واقع. الآن بار محاصرة بواسطة القوات المسلحة والقوات المساندة لها، وفي بار في كوارث كبيرة جدا جدا، وفي يعني مآسي، الجثامين في داخل المنازل، والدعم السريع رافض للمواطنين أن يدفنوا موتاهم، وما في طريقة إلا القوات المسلحة تسيطر على بارة. ده اتزمست إنه ما خلاص يعني الناس حررت الخرطوم أو مدني أو سنار، لا، كردفان ودارفور جزء أصيل من السودان ويجب أن يتحرر. في تقديري إنه القوات المسلحة قادرة على ذلك. أنا ما بتوقع معركة سهلة، لأنه بتكون معركة مفصلية في بارة، ودي للمرة الثانية. لاحظ إنه هم سيطروا عليها للمرة الثانية، وهو هو هو القصة إنه لو في بارة في جيش كان معلش، المدن اللي بيسيطروا عليها وبيضربوها دائما ما بيكون فيها جيش. يعني الخوية، النهود، كلها سيطروا عليها، وهي حرب ضد المواطنين وليس ضد القوات المسلحة، لأنه ما في سبب قتل المواطنين داخل بارة في منازلهم، قتل المواطنين ورفض لهم بأنه يدفنوا موتاهم. أنا ما شفت أفظع من كده في الدنيا كلها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زالت الأخبار تتضارب حول تفاصيل الكارثة الإنسانية في الفاشر، وكل يوم تصل أعداد جديدة للمناطق حول طويلة، يقال إن معظمهم من الجرحى. أحد الفارين الذي وصل حديثا تحدث عن معاناته وعن عمليات الإهانة والضرب التي تعرض لها في الطريق.
أيوة، من أنا من الجو أتجمع أي شيء وياه لهدي صباح يوم الاثنين، أيوة، وقال في كارثة درب وإهانة ودق، وفي خيطو ناس صادونا يجلسون في البيت مسافة أربع يوم كده، وفي ناس تاني جو خشونا قلبوا أيوة وطلونا بيقونا السلك وجابونا في الشارع تبكوا إهانة ونهبونا قروش تلفونات، حيث ما خلونا لنا أي حاجة، حيث أربع يوم والخمسة يوم لنا إهانة، بس آخر يوم أمس بس لأوجدونا في السلك ويأونا ذاته بإهانة، يأونا ذاته خيطه بمشاهد وكيف كيف رمونا هنا، وثاني تربوا مني قروش النفر قدت خالفين وفقوا، حيث آخر نهاية جينا أسلنا للحر دفعنا الفين وفقونا بإذن الله سدوجينا أسرنا طويلة إن شاء الله، وخيدي من الأسزات تعبانين وكذا، والوجه ذاته ما هو قاعدين في الأرض لأننا متعطين بس لا أسرنا لأهلنا ولا أي شيء ولا أي شيء، وإن شاء الله خيدي بإذن الله ما معروف كذا هسا شوية واي تسد براها، وإن شاء الله الله كريم بالباقي دفع ممكن أن يتموها بس قدر أي شيء والثاني.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
ما زلتم متواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. نبقى مع الفاشر والكارثة الإنسانية. وصل وفد من المكتب التنفيذي للإدارات الأهلية بجنوب دارفور، يصحبه مسؤول الإدارة القانونية بجنوب دارفور ومسؤولين من السلطة المدنية وعاملين من الحقل الطبي إلى الفاشر. راديو دبنجا تمكن من الحصول على بعض الإفادات من هذا الوفد المتنوع، نستمع إليها في الدقائق التالية.
طيب، باسم مكونات ولاية جنوب دارفور في بقيادة الأخ الوالي والإدارات الأهلية ووزراء حكومة ومكونات تأسيس، وصلنا لمدينة الفاشر لنقف على الأحوال لمدينة بعد تحريرها من الفلول الكيزان، والحمد لله لقينا المدينة آمنة ومطمئنة ومستقرة. وإحنا أيضا زرنا مستشفى السعودي ولقينا هذا المستشفى سليم وفيها أطباء عاملين وفيها مرضى وكده ومحتاجين للمساعدات. فعشان كده بندعو المجتمع الدولي وبندعو المنظمات الدولية والأممية في أنه تأتي للفاشل وتقدم لهم الدعم الطبي والغذاء والمأوى بالنسبة للمواطنين. وندعو جميع المواطنين أن يعودوا لمنازلهم ومساكنهم إن شاء الله. ونفتكر أنه مدينة الفاير الآن هي آمنة وهي حرة إن شاء الله. وإن شاء الله بنعمل في انه هذه المدينه ان شاء الله كلنا مع بعض كولايات اقليم دارفور كلنا بنعمل مع بعض من اجل بناء هذه المدينه مدينه الفاشر السلطان. وحقيقه فيها قوات تاسيس قدموا فيها العمل الكبير والجهد الكبير وتم تنظيفها تماما وتامينها تماما. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لكم لاهل فاشر.
الحمد لله ربنا وفقنا بزياره نحن نسميها زيارة تاريخية. المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية لولاية جنوب دارفور يضم جميع النظار والأمراء والأمت، ومعنا أيضا سيد رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور وأعضاء حكومته وجزء من الشباب وجزء من القيادات وجزء من حكومة تأسيس لزيارة لأهلنا في الفاشر. جينا مباركين نبارك لأهلنا في الفاشر ونبارك لإخواننا في الجاهزية أو قوات تأسيس، نقول لهم ألف ألف مبروك بالانتصار العظيم والانتصار التاريخي. وجينا أيضا نقيف على أحوال المدينة وجينا نرى زي ما قال كل المشاهد التي زي ما قال أدى جيش الفلول بتدمير هذه المدينة مع حركات الارتزاق. هذه المدينة عانت وإن شاء الله نحن كمجتمع لولاية جنوب دارفور أو كزعماء للقبائل جينا نقيف وإن شاء الله نقدم خدمات لأهلنا وبنناشد أهلنا في ولاية شمال دارفور في حاضرتها مدينة الفاشر بأن يؤودوا لهذه المدينة وأن يكونوا من ضمن الكوكبة الموجودة في تأمير حاضرة الولاية. وبنناشد كل أبناء الولاية من الخارج ومن الداخل إنه يهبوا لمدينة الفاشر، مدينة الفاشر محتاجة لكم، مدينة الفاشر دار إعادة تأمير وتنظيم. وإن شاء الله جينا ووقفنا على الأحوال ولقينا الفرق الفنية بالنسبة لقوات الدعم السريع تعمل على إزالة الألغام وكل مخلفات الحرب، وجينا أيضا لقينا الفرق الطبية الجيش الأبيض لتأسيس قائم بواجبه. أمنا زيارة تفقدية للمستشفى السعودي ولكل مراكز الإيواء، ولقينا الأهل هنا كلهم بخير. وإن شاء الله أن إحنا هنقيف مع هذه الولاية، ونحن برضو كإدارات أهلية عندنا زي ما قال أتباع في مدينة الفاشر. أنا بالذات لي أتباع كثيرين جدا في مدينة الفاشر، إن شاء الله نحن نقوم بمساعدتهم وبمساعدة كل الجميع وبمساعدة المكتب التنفيذي لإعادة هذه المدينة إن شاء الله. نحن شاكرين ومقدرين لكل الوفود الجاد وزارت وشافت بعينا، وإن شاء الله نرجع نعمل خطة كاملة للترتيب لإعادة إعمار مدينة الفاشر بإذن الله. شكرا جزيلا.
دكتور دريج الإسحاق رئيس الإدارة القانونية ولاية دارفور، نحن اليوم سوداء لأن نلتقي بأهلنا بمدينة فاشر بعد أن تم تحرير الفرقة السادسة الفاشر ولاية شمال دارفور بأيادي الأشاوس قوات تأسيس. نحن اليوم قمنا بزيارة قادمين من ولاية جنوب دارفور إلى مدينة الفاشر، والحمد لله الآن قمنا بزيارة مع الوفد الكبير لمستشفى السعودي. وجدنا الحالة في مستشفى السعودي متممة تماما، وجدنا الحمد لله كل الأطيام الدكاترة السلاح الأبيض، ووجدنا أيضا الممرضات، وجدنا أيضا جمعية الهلال الأحمر يعملون دؤوب بعمل دؤوب في عملية النظافة وعملية الخدمة الصحية داخل المستشفى. فالحمد لله الآن المرضى يتلقون العلاج بصورة ممتازة حتى الجرحى، ومن هنا نضحت كل الأكاذيب والشائعات اللي تدعو فيها الفلول بهذه المستشفى تم قصفها أو تم تصفية بعض الأسرح داخل المستشفى. فهذه كلها تدليل الراية وتغبيش للشعب السوداني. نقول من هنا نحن نوصل الصوت القانوني بهذه الحجم الكبير بأنه لقينا المستشفى آمن ومستقر، ولقينا كل الكوادر الطبية يمارسون العمل الطبي داخل المستشفى باعتراف مهنية عالي جدا. ومن هنا نوجه صوت الشكر كبير جدا الأخص لجمعية الحلال الأحمر في الأمل الكبير وأمل الإنساني. وندعو من هنا للمنظمات الإنسانية بتدخل العاجل لتقديم الخدمات الطبية لهذه المستشفى، ونناشد أهالي والمواطنين مدينة الفاشر بالأودة لمنازلكم، لأن الفاشر الآن بات آمنا ومستقرا، والحمد لله المستشفى بدأ تعمل تدريجيا، وبدأ كل مرافق الحكومية تعمل لتقديم الخدمات الأساسية لمواطن ولاية شمال دارفور.
صلاة على رسول الله. مناسك الطاهر الجزولي من ولاية جنوب دارفور نيالة. نحن جينا حقيقة يعني لينا أسبوع في ولاية شمال دارفور، ونحن حاليا من داخل المستشفى السعودي. حقيقة يعني بصراحة الموقف حرج جدا والله العظيم، بجد يعني في جرحى يعني كمية، وبجد يعني محتاجين مساعدات والله العظيم محتاجين مساعدات. ونحن الحمد لله يعني في يدنا عملناه، ما قصرنا، غيرنا ليهم، عندنا ناس دخلناهم عمليات يعني، والحمد لله، ولسه ما زلنا بندخل ناس في عمليات، وإن شاء الله كده ربنا يكون في العون ويسهل الحال إن شاء الله. ونحن غايته بنقول للمنظمات الأمم المتحدة تقيف وتساند الناس ديل إن شاء الله كده ده، وما تقصروا معهم بحاجة، أي لأنه صراحة محتاجين على غير طبية، لسه محتاجين إمدادات طبية بجد، ومحتاجين حاجات كثيرة. أي ونحن غايته ربنا قدرنا عليه بنعمله إن شاء الله. شكرا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وفي الختام لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم هو حقوق المحتجزين وفق القوانين السودانية والممارسات العملية للجهات المقول لها حق الاحتجاز، مع تنامي ظاهرة الاحتجاز خارج إطار القانون بعد حرب 15 أبريل أو تفشي ما يعرف بالاختفاء القسري. في حلقتنا اليوم نستضيف كل من الأستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، والأستاذة رشا سراج المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، بجانب الأستاذ علي صلاح الدين علي المعروف بعلي كشك المحامي والناشط في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام مع الأستاذ صالح محمود المحامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في برنامج في الميزان براديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق.
أستاذ صالح، القوانين الوطنية والمؤاهدات والقوانين الدولية تحدثت عن حقوق المحتجزين والاحتجاز التعسفي أو غير المشروع. ما هو تعريف الاحتجاز قانونا، وما هي حقوق المحتجز؟
في البداية الاحتجاز التعسفي تعتبر من الجرائم اللي بتندرج في حرمان الشخص من الحريات الأساسية ومن الحقوق الواردة في المواثيق والعهود الدولية المختلفة اللي انت أشرت عليها. ولكن الاحتجاز يعني هو نوعين إذا جينا في الإطار القانوني. في احتجاز بيكون بغرض توقيف الشخص وحرمانه من حقوقه في الحركة لأغراض التحري إذا كان هناك بلاغ وهناك ما يشير إنه ضلوع هذا الشخص في ارتكاب جريمة ما، فيتم احتجازه طبعا لأغراض التحري. طبعا ده بيكون مشروط بفترة محددة من الزمن، وفي نفس الوقت في هذه الفترة يتمتع الشخص بكل حقوق الواردة في مسألة التعامل مع المحتجزين، من بينها طبعا احترام الكرامة الإنسانية ومعاملته معاملة كريمة بدون تجاوزات، وما يتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المعاملة المهينة. وإذا تحول الموضوع إلى أنه في مساس بهذه الحقوق تتحول طوال إلى جرائم يعني جريمة ضد الإنسانية. الموضوع في الفترة الأولى دي مشروط بفترة معينة زي ما قلنا. الجزء الثاني إذا الفترة المنصوص عليها في القانون خاصة في قانون الإجراءات الجنائية تجاوزت هذه الفترة بتتحول يعني العملية كلها لحجز تعسفي، بمعنى أنه حجز غير قانوني. والحجز غير القانوني إذا تصاحب هذا الحجز بحرمان الشخص من الحقوق المعروفة، الاتصال بأسرته، بمحاميه، المعاملة غير الإنسانية، ويعني انقطاع أخباره عن المحيط المألوف بالنسبة له، بتتحول هذه الحالة إلى جريمة أخرى هي جريمة الاختفاء القسري، وهي من الجرائم الشنيعة طبعا، برضو جرائم ضد الإنسانية. في هذا الصدد أنا أذكر أنه في بعد الثورة وغالبا في العام 2022 مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم نظم ورشة بمشاركة حوالي 10 من منظمات المجتمع المدني لإعداد تقرير ظل يتم تقديمه كتقرير في مجلس حقوق الإنسان لأغراض UPR اللي هو الاجتماع الدوري لهذا المجلس. ورشة يعني نظرت في القصور الموجود في القوانين السودانية وأشارت إنه في مشكلة كبيرة جدا في قانون الإجراءات الجنائية وفي قانون الإثبات، بخاصة فيما يتعلق باحتجاز التعسفي. وبالتالي أشارت إنه من ناحية أخرى إنه عدم مشروعية المدة التي جاء بها المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 إنها مخالفة للمادة 9 من العهد الدولي في الفقرة 44 من تعليق اللجنة رقم 35/2014، والمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 تخول للشرطة مدة 24 ساعة وللنيابة مدة 3 أيام، ومن ثم 7 أيام، وبعد ذلك 10 أيام، ويجيز أيضا 7 أيام أخرى في حالة رفض القاضي تجديد للنيابة، فتصل المدة الكلية للاحتجاز الأولي إلى ما يقارب الشهر. وهذا يعتبر يعني تعدي واضح جدا وصارخ للمعاهدات المواثيق الدولية. القسم الثاني طبعا في الاحتجاز ذاته إنه غير مشروع، يتم بموجب قوانين خاصة بالقوات النظامية وهي قانون القوات المسلحة وقانون الدعم السريع، طبعا كان قانون بالمناسبة يعني تختص به الاستخبارات العسكرية، وبيسمح لتلك الجهات بالاعتقال المباشر دون تحديد مدة معينة والتقديم المشتبه فيه للعدالة. لذا يستوجب أنه يتم بأعجل ما يكون، كان ده من التوصيات أنه تعديل تلك القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان. بخصوص جبر الضرر طبعا، إذا كان الزول يتعرض لاحتجاز تعسفي، القانون الجنائي لسنة 91 في المادة 46 أجاز أنه يتم يكون هناك رد المال إذا كان تم رد المال أو المنفعة أو التعويض وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 83، لكن التعويض بيدفع الجاني وليست الدولة. خلص برضو من التوصيات إنه يكون في تقصير فترة الاحتجاز الأولى بغرض التحري لدى الشرطة أو النيابة حسب النظام المعمول به في البلاد مدة لا تتجاوز 48 ساعة. ده من ناحية عملية عشان ما يعني تتيح هذه 48 ساعة للمتحرين للوصول إلى المعلومات اللي بيوجبها يحددوا إذا كان الشخص يعني تم توجيهتهم تهمة له أو يعني تمديد الفترة أو إطلاق سراحه. التوصية الثانية كانت في إنه المراجعة الشاملة لقانون الإجراءات الجنائية ليتواءم مع المعايير الدولية ذات الصلة بالاحتجاز والقبض.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 8-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في راديو دبنجا في برنامج في الميزان، نواصل حديثنا حول حقوق المحتجز التي كفلها القانون. ننتقل للأستاذ علي صلاح الدين المحامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي في راديو دبنجا.
نفترض أنه الاحتجاز تم بصورة قانونية، بمعنى أنه الجهة التي أمرت بالاحتجاز جهة مقولة قانونا، والجهة التي نفذت الاحتجاز هي جهة مقولة بحق الاحتجاز قانونا. حقوق المحتجز اللي بيتم احتجازه في الحراسات أو في السجون بصورة قانونية، لكن هو حقوقه شنو؟
مرحب بك ومرحب بمستمعيك الكرام في راديو دبنجا، وفرصة سعيدة أنه نعرف المجتمع بحقوقه. القاعدة العامة انه الانسان عنده الحق في الحرية وانه يكون في سلام وامان ما لم تكن هنالك اجراءات قانونية سليمة بتخيد من حريته. مثلا اذا تم اجراء بلاغ او تم تخييد بلاغ من حق المتهم، واذا تم القبض بواسطة الشرطة الجنائية من حق المتهم انه يعرف البلاغ اللي في مواجهته هو شنو، من حقه يعرف شرطي ذاته يعرف روحه انه انا شرطي ومقول انه انا اقبض عليك بموجب بلاغ بالنمره كده بموجب الماده كده، يوريه جريمته شنو، ومن حقه يعرف انه هو ماشي وين. بعد ما تم القبض عليه والتحفظ عليه في حراسات الشرطه او اماكن الاحتجاز المعروفه لدى العامه اللي هي مراكز الشرطه، انه من حقه يختار اهله، يتصل باهله، من حقه يوفر له كل الحاجات اللي بدينه على الحياه. مثلا اذا كان هو مريض يوفر له علاجاته على نفقته الخاصه. القانون الاجراءات الجنائيه نص انه اي محتجز انه يتم توفير احتياجاته الخاصه، كتبه، ملابسه، الاحتياجات الشخصيه. من حقه ايضا انه ما يتم تعذيبه ولا يتم اجباره على الادلاء باقوال ما من خير ارادته، ومن حقه انه يتم التحري معه بالاجراءات القانونيه الرسميه. حتى القانون خير مدة الاحتجاز في أقسام الشرطة والضابط المختص، إنه سلطة محددة في مدة الاحتجاز وفي زمن الاحتجاز بنتقل لوكيل النيابة، بنتقل لقاضي المحكمة العامة، بنتقل لرئيس الجهاز القضائي. فدي كلها حقوق للمتهم، إنه ما يتعرض لأساليب تهديد من كرامته الإنسانية، ما يتعرض لتعذيب مثلا تقلل من قدره كإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتكلم عن الحرية، الحق في الحرية، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. برضو في الاتفاقية الوقعت على السودان واللي انضمت على السودان أخيرا فيما يتعلق بالاحتجاز القسري ومنع الاختفاء القسري، فحق المتهم إنه هو يعرف ماشي وين، ويعرف ارتكب يات جناية، يعرف إنه هو مقبوض لشنو. فدي كلها حقوق نصت على القانون. وإذا الجهة اللي بتنفذ الاعتقال أو الجهة اللي هي احتجزت المتهم أو احتجزت الشخص إذا ارتكبت أي مخالفة بشكل جريمة بموجب القانون، القوانين الوطنية والقوانين الدولية.
أنا تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطي، أبرز لي أمر قبض زي ما بقوله في السودان. مشيت قعدت في الحراسة، أول حاجة بتخطر في بالي إنه أنا داير أهلي أعرف إنه أنا تم القبض عليه. يعني كيف المسألة دي بتتم؟ في حالة ما تتم مثلا طالبت الشرطي أو طالبت رئيس القسم إنه أنا داير أوري أهلي إني أنا مقبوض ورفضوا، كيف أنا أتظلم من المسألة دي؟
في الإجراءات الطبيعية، في الإجراءات الطبيعية وما قبل الحرب، إنه مجرد ما يتم القبض على المتهم الشرطي أو المتحري من أول إجراء بكلمه إنه اتصل بأهلك، لأنه الاتصال بأهله بترتب عليه التزامات مثلا متعلقة بالضمان، متعلقة إذا كان في كفالة مالية. يعني حتى الشرطي هي ذاتها بتبادر بتخبر المتهم أو بتخطر المتهم إنه يتم الاتصال بأهله. في كل الأحوال في الظروف العادية والطبيعية إنه الشرطة مثلا ما قاعد تمنع أو ما قاعد تتعسف في مال السلطة دي في إنها تخبر المتهم في اتصال بأهله، لأنه هم ذاته ما عايزين مثلا المتهمين يكونوا موجودين في حراساتها لمدة زمنية طويلة. إذا الشرطة امتنعت عن تقديم المساعدة يعتبر مخالف وموجب القانون.
واحدة من الحاجات الملاحظة إنه أسوأ الحتات هي الحراسات، أماكن الاحتجاز. المحتجزين في مراكز الشرطة ديل عندهم الحق في إنه يقعدوا في محل لائق بإنسانيتهم، نظيف، يحافظ على صحتهم.
هي المسؤولية مسؤولية مشتركة ما بين جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية وما بين النيابة العامة، باعتبار الشرطة بتتولى أمر الضبط والاحتجاز والنيابة بتتولى الإشراف على سير التحري والإشراف على أقسام الشرطة. والطبيعي أنه وكيل النيابة المختص هو من المفترض يمر أو يسجل زيارة بصورة دورية لأقسام الشرطة للنظر في الحالات الخاصة، في النظر مثلا في نظافة الجسم، في نظافة الحراسة، في العدد من المفترض يكونوا موجودين داخل الحراسة، في مثلا الحالات اللي عندها ظروف صحية. والطبيعي أنه من المفترض الشرطة تقوم بإحالة أي متهم مضبوط للمستشفى لإجراء الفحص الطبي، توفر له علاجاته، توفر له وجبات، توفر له كل ما يتعلق بأنه الإنسان يعيش حياة كريمة. لكن الواقع في السودان مختلف تماما في أقسام الشرطة، في الدور من المفترض تقوم به النيابة، في قصور في الجانب ده، أنه الحراسات هي ما مهيئة بالشكل المطلوب، بقدر ما إنه تحافظ على كرامة الإنسان هي قاعد تحط من كرامة الإنسان. في مشكلة في النظافة، في مشكلة في دورات المياه، في مشكلة في قضاء الحاجة مثلا بالنسبة للمتهمين الموجودين بالحراسة. فهي كل إشكالات، وهي لو جينا نربطها متعلقة ببنية الدولة بشكل عام، دولة السودان معروفة فيما يتعلق باحترام كرامة حقوق الإنسان، في مشاكل كثيرة متعلقة بالمؤسسات خصوصا الأجهزة الأمنية، في قصور بشكل كبير، والجهات المسؤولة ما قاعد تقوم بدورها بشكل مباشر. فدا إنه بنلقى دائما الحراسات بتواجهها كثير من الإشكالات، وبنلقى إنه الناس بحسوا بأنه كرامتهم حصلت فيها مشكلة، أو بحسوا الإحساس بتاعت إنك إنت دخلت الحراسة هو إحساس ما مقبول لكل زول تم القبض عليه.
فيما يخص حق المحتجم بالاتصال بمحامي، هل المحتجزين في السودان قاعدين يواجهوا إشكالات فيما يخص اتصالهم بجهات قانونية تدافع عنهم؟
والله هو لو جينا ذات ونظرنا السودان للجهات اللي بتحتجز مثلا في الفترة السابقة ما قبل 15 أبريل مثلا، جهاز الاستخبارات، جهاز الأمن إلى حد ما، جهاز الشرطة. فيما يتعلق بجهاز الشرطة إلى حد ما في تنسيق ما بين النيابة العامة وما بين وزارة تقديم الخدمة القانونية للمحتجزين، مثلا جرائم كبيرة وأسر يعني ما قادرة تدفع أدعاب لمحامي أو ما قادرة توفر لهم مساعدة قانونية، في تنسيق ما بين نخابة المحامين السودانيين، ما بين المؤسسات الحقوقية والمنظمات الحقوقية، بيتم تقديم عون قانوني بشكل كبير للضحايا أو للمتهمين. طيب دل بكونوا محتجزين في أقسام الشرطة، لكن اللي بيتم احتجازهم في مثلا وحدة الاستخبارات العسكرية أو في الاعتقالات جهاز الأمن، ده حتى لا يعني ما في طريقة لأنه أهلهم يعرفوا إنهم يعتقلون وين، ده ما قبل 15 أبريل. حتى في انتهاك بشكل صارخ من قبل مؤسسة القوات المسلحة بحق المتهمين أو بحق المقبوض عليهم، وهو بالنسبة لاعتقال خير مشروع أو هو اختفاء خسري.
ما قبل 15 أبريل يعني قاعد يتم احتجاز انت أشرت له جهاز الأمن الاستخبارات العسكرية.
الاحتجاز اللي بيتم ما قبل 15 أبريل من قبل الاستخبارات العسكرية والجهاز الأمن هو اعتقال خير مشروع أو فيما بيدخل في إطار القصف يعني الاحتجاز الخسري أو الاختفاء الخسري.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
حقوق المحتجزين في القوانين السودانية في برنامج في الميزان، وفي فقرتنا الأخيرة سألنا الأستاذة رشا المحامية عن جريمة الاعتقال أو الاحتجاز غير المشروع في القوانين السودانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا راديو دبنجا على الاستضافة، وعبركم نحيي مستمعي راديو دبنجا، كما لا يفوتنا أن نترحم على شهداء الشعب السوداني ونتمنى عودا حميدا للمفقودين وعاجل الشفاء للمرضى ونأمل أن يعم السلم والسلام في ربوع السودان. جريمة الحجز أو الاعتقال الغير مشروع هي من الجرائم حقيقة المقلقة، وهي جريمة قديمة متجددة درجت عليها السلطات السودانية منذ عقود، حيث استخدمت الاختفاء القسري أو الاعتقال الغير مشروع ضد خصومة سواء كانوا سياسيين أو ناشطين أو صحفيين أو بمجرد انتمائهم إلى قبائل بعينها أو ضد سكان المناطق المهمشة، وذلك بغرض السيطرة على تلك المجتمعات. ويمكن في الفترة الأخيرة اتفاقمت جريمة الاعتقال الغير مشروع أو الاختفاء القسري بعد حرب 15 أبريل بصورة كبيرة. فالحجز أو الاعتقال الغير مشروع هو إجراء عادة بتقوم به السلطات زي ما ذكرنا، متمثل في حجز المواطنين دون توجيه اتهام لهم وإخفائهم في أماكن غير معلومة، مع منع ذويهم وأسرهم ومحاميهم من التواصل والاتصال. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 لم ينص بصورة واضحة على الاختفاء أو الاعتقال القسري، لكنه نص وجرم في المادتين 164-165 على الحجز غير المشروع والاعتقال الغير مشروع. واعتبر الحجز الغير مشروع كل من يحترط شخص قاصد إنه يمنع الحركة أو يغير اتجاهه، فاعتبرت هذا حجز غير مشروع. واعتبرت الاعتقال الغير مشروع كل من يحبس شخصا في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في حبسه مع علمه بصدور أمر بالإفراج، أو يتم هذا الاعتقال بطريقة سرية أو انتزاع اعتراف من معتقل. من خلال تعريف هاتين المادتين 165-164 بنلقى إنه ذات العناصر المتوفرة في هاتين المادتين هما نفس العناصر المتوفرة في جريمة الاختفاء القسري. فالاختفاء القسري بعد بأنه هو اعتقال أو احتجاز أو اختفاء أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية من قبل موظف دولة أو الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص الذين بتصرفوا بإذن الدولة وبدعم منها أو برضاء من الدولة أو بموافقتها. الخطورة حقيقة تكمن في جريمة الاعتقال الغير مشروع في إنه الشخص المختفي بيصبح خارج حماية القانون، ويمكن ده يعني يؤدي أن يتعرض المختفي لعديد من الانتهاكات. والمعروف قانونا إنه أي شخص بيتم القبض عليه من حقه إنه يعرف تهمته الموجهة له، ومن حقه الدفاع عن نفسه وفقا للطرق التي كفلها له القانون في الدفاع عن النفس، اللي هي من خلال الاستعانة بمحامي أو عدم الإبقاء عليه في الحبس لمدة خارج الإطار القانوني وتقديمه لمحاكمة عادلة. هناك العديد حقيقة من الضمانات وردت في القوانين السودانية فيما يتعلق بحقوق المقبوض عليهم، ويمكن في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في عدد من المواد وفرت الحماية من الاختفاء القسري من حيث إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض يعني في مدة أقصاها 24 ساعة. وكما ذكر ذات القانون توفر دفتر قبض في كل قسم أو نقطة بوليس، وأيضا تناول كيفية معاملة المقبوض عليه من حيث حفظ كرامته الإنسانية ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، ومع توفير الرعاية الصحية والاتصال بمحاميه وإبلاغ أسرته. لكن رغم هذه الضمانات يتم تجاوزها في العديد من الحالات، وأعتقد أنه السبب في ذلك لعدم المساءلة ومحاسبة المسؤولين الذين يقومون بتجاوز القانون. بالإضافة إلى ذلك في أو هناك عدد من القوانين اللي بتمتع أفرادها بالحصانة، فعلى سبيل المثال قانون جهاز الأمن والمخابرات 2010 وقانون الشرطة 2008 وقانون القوات المسلحة 2007. في هذه القوانين يتمتع أفرادها
بالحصانة، وهذا يساهم حقيقة في الإفلات من العقاب. هناك طرق وأساليب للاختفاء القسري، من الأساليب المعروفة منها اللي هو يكون ضد السياسيين والمدنيين بقرض ترهيبهم وقمع أي معارضة سياسية، ويمكن كان بيستخدموا النظام السابق نظام المعزول عمر البشير إنه بيقوم بيعتقل اعتقال غير مشروع ضد عدد من الناشطين والسياسيين، قد تطول فترة الحجز أو تقصر على حسب رغبة السلطة، ما كان بيتوفر لهم أي نوع من أنواع الحماية القانونية. الصورة الثانية أو الأسلوب الثاني اللي هو استخدام الاختفاء القسري أو الاعتقال الغير مشروع في حالات النزاع المسلح أو في مناطق النزاع المسلح. ففي طيلة فترات الحروب المختلفة في السودان، جنوب السودان قبل انفصاله دارفور، النيل الأزرق، جبال النوبة، والآن في حرب 15 أبريل بيتم الاعتقال غير المشروع، وذلك لاعتقاد السلطات أو أطراف النزاع إن هناك مجموعة متعاطفة أو هي حواضن لطرف من أطراف الصراع. والخطورة بتكمن هنا إنه في كثير من الأحيان قد تحدث عمليات إعدام خارج القضاء، ويمكن في الفترة الأخيرة يعني انتشرت في السوشيال ميديا عدد من الفيديوهات بإعدام مواطنين مدنيين فقط باعتبارهم أنهم ينتمون إلى طرف من أطراف النزاع. كذلك يمكن أن يعتبر اختفاء النساء والأطفال جريمة اختفاء قسري إذا قامت به الدولة، وفي الغالب الغرض منه إنه بيكون من أجل الاسترقاق والاستقلال الجنسي.
بهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان التي تناولنا فيها حقوق المحتجزين في القانون، وسنواصل إن شاء الله حول نفس الأمر في حلقتنا القادمة. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا, دبنجا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.